العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. قال: حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب فيما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. هذه الترجمة معقولة من الجملة الأولى من الحديث الذي أورده، وهو المتعلق بالطهارة والمتعلق بابتداء الصلاة وانتهائها وافتتاحها واختتامها، وهو حديث علي رضي الله عنه: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وأطلق على الطهارة بأنها مفتاح الصلاة، لأنه لا يتوصل إلى الصلاة إلا بالطهارة، لا يتوصل إلى الصلاة ولا يوصل إلى الصلاة إلا بالطهارة، لأنها شرط من شروطها ولا بد من وجودها للصلاة، فيما إذا كان الإنسان قادرا على الطهارتين التي هي الطهارة بالماء أو بالتيمم إذا لم يجد الماء. أما إذا كان لا يتمكن لا من هذا ولا من هذا، يعني يكون كالشخص الذي يكون موثقا بالقيود ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يتيمم، فإنه يصلي على حسب حاله، فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دامت روحه في جسده، وما دامت الحياة فيه موجودة، فإنه لا بد من الصلاة على أي حال، إن تمكن من الماء والطهارة بالماء أتى بها، وإن لم يتمكن تحول إلى تيمم، وإن لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا، فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالصلاة يتوصل إليها بالطهور فهو مفتاحها، كما أن البيوت يتوصل إليها عن طريق فتح الأبواب بمفاتيحها، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بهذا، وكذلك الصلاة لا يتوصل إليها إلا بالطهارة، لأن الطهارة شرط فيها. ومعنى ذلك أن الحدث مانع من الطهارة، مانع من الصلاة، وأنه بمثابة الغلق الذي لا بد من إزالته، وإزالته إنما هي للطهور حتى يتمكن من الإتيان بالصلاة. أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وأي صلاة من الصلوات فإنما يفتاحها الطهور، أي أنه لا بد فيها من الطهارة، أي لا بد فيها من الطهارة. يقال في لفظ الصلاة هنا ما يقال في لفظ الصلاة في الحديث المتقدم: لا تقبل صلاة بغير طهور، أي صلاة يطلق عليها صلاة فإنه لا بد لها من الطهارة، فإنه لا بد لها من الطهارة. والطهور كما عرفنا في الدرس الماضي في حديث: لا تقبل صلاة بغير طهور، هي بضم الطاء، والمقصود به التطهر الذي هو فعل الطهارة، الذي هو فعل الطهارة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن هذا اللفظ الذي هو الطهور ونظائره، أن هذا اللفظ ونظائره إذا جاء بالفتح فإنه يحمل أو يراد به الشيء المستعمل، وإذا أتي به بالضم فإنه يقصد به الفعل الذي هو تعاطي ذلك الشيء الذي يحصل بفعله المقصود من طهارة أو غيرها. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، أي أن تحريم الصلاة ودخول الإنسان فيها يكون بالتكبير، أي بتكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام هي بداية الصلاة ويقال لها تكبيرة الإحرام. وهذا الحديث يقول تحريمها التكبير، أي أن الإنسان إذا أتى بالتكبير الذي هو أول تكبير فيها وتكبيرة الإحرام يكون حرم عليه بقوله الله أكبر ما كان حلالا عليه قبل ذلك، فإنه قبل أن يقول الله أكبر وقبل أن يدخل في الصلاة بقوله الله أكبر يمكنه أن يأكل ويشرب ويمشي ويتحرك ويلتفت ويخاطب ويتكلم، لأنه كل الأمور المباحة له هي حلال له، ولكنه إذا قال الله أكبر حرمت عليه تلك الأشياء التي كانت مباحة له بالتكبير. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، أي أنه يحصل بالتكبير حرمان أو حرمة الاشتغال بالأمور التي كانت سائغة له، أي المصلي، قبل أن يقول الله أكبر، قبل أن يقول الله أكبر. ثم إنه يستمر بهذا على هذا الوضع من قوله الله أكبر إلى التسليم، فإذا وجد التسليم الذي هو تحليل الصلاة حل له ما كان حرم عليه بدخوله في الصلاة وهو عند قوله الله أكبر. فبداية التكبير ونهاية التسليم ما بينهما الإنسان مملوع من الأمور التي كانت مباحة له قبل التكبير وبعد التسليم، التي كان قبل التكبير وبعد التسليم في هذه الأثناء وفي هذه الحالة فإنه ممنوع من تلك الأمور التي كانت حلالا له، الأكل والشرب والتكلم والالتفات والمشي والجلوس والقعود وغير ذلك، كل ذلك كان مباحا له، فإذا دخل بالصلاة بقوله الله أكبر حرمت عليه تلك الأشياء، وإذا سلم وجي منه السلام حلت له تلك الأشياء التي كانت موجودة من قبل، التي كان مباحة له من قبل. فإذا تحريمها التكبير والركعة التكبيرة الأولى وقال تكبيرة الإحرام هي التي يكون بها بداية الصلاة، وهي أول ركن من أركان الصلاة، لأن الأركان هي التي تكون في داخل الفعل وداخل الشيء أركانه، وأما الشروط فإنها تكون خارجة عنه يعني متقدمة عليه وليست داخلة فيه، وإنما الأجزاء الشيء هي أركانه، وأول ركن في الصلاة هو التكبير وآخر ركن هو التسليم. ونظير هذا الحج، فإنه يقال للدخول في النسك الإحرام، يقال له الإحرام الدخول في النسك، والخروج من النسك قال له التحلل، التحلل الأول والتحلل الثاني، فهذا مثل الصلاة، كما أن في الصلاة تحريما وتحليلا فإن في الحج إحراما وتحللا، إحراما وتحللا، الإحرام يكون بالدخول في النسك والتحلل يكون بالخروج من النسك، إما الخروج الأول الذي يحل له كل شيء دون النساء، والثاني الذي يحل له كل شيء حتى النساء، هذا يقال إحرام هذا يقال تحلل، لأنه بحصول الإحرام ودخوله في الإحرام حرم من أشياء كانت حلال له قبل ذلك، لأنه قبل ذلك كان يسوغ له أن يلبس الثياب وأن يغطي رأسه وأن يتطيب وأن يصيد إذا كان في البر خارج الحرمين، فإنه يصيد إذا كان غير محرم، وغير ذلك من الأشياء التي تحضر التي تمنع يمنع منها التي هي مباحة الإنسان قبل أن يحرم وبعد أن يتحلل، فإن الدخول في النسك يقال له إحرام, والخروج من النسك يقال له تحلل, وهذا وهو نظير الصلاة, تكبيرة إحرام وتحلل, تكبيرة الإحرام وتحلل بالتسليم, تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم, وتحريمها التكبير وهذا اللفظ الذي يقول تحريمها التكبير يدل على أن الدخول في الصلاة إنما يكون بلفظ التكبير, بلفظ الله أكبر, بلفظ الله أكبر, لا يكون بلفظ آخر مما يعظم الله به بأن يقال الله أجل أو الله أعظم, بل لا بد من قول الله أكبر. وقد جاء يعني في الأحاديث ما يدل على ذلك, وأن الإنسان يعني يستقبل قبلة ويكبر يعني ويقول الله أكبر, وهنا قال تحريمها التكبير, فإنه لا بد من هذا اللفظ الذي جاءت السنة ببيانه. ومعلوم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين للناس كيف يصلون من أول صلاة إلى آخرها, وقال صلوا كما رأيتموني أصلي, وهو إنما يفتح الصلاة بالتكبير فيقول الله أكبر ويختتم هذا التسليم فيقول السلام عليكم, فالسلام عليكم ورحمة الله. فلا بد من التكبير, لا بد من ذكر لفظ الله أكبر, فلا يكفي أن يقال الله كبير ولا أن يقال الله أجل ولا الله أعظم, وإنما يؤتى بلفظ الله أكبر كما جاء ذلك مبينا في السنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, الذي قال وهو يريد من الناس أن يتابعوه في صلاته وأن يقتدوا به في صلاته, قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن,
يعني هذا قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن, يعني فيما يتعلق يعني بلفظ مفتاح الصلاة الطهور, يعني ما جاء في هذا اللفظ بهذا اللفظ مفتاح الصلاة الطهور, هذا الحديث عن علي رضي الله عنه هو أصح ما جاء. وقد جاء حديث أخرى عن غير علي رضي الله عنه, ولكن هذا الطريق هو يعني أصحها وأحسنها. وقد جاء في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام, وقد احتج يعني بعض الأئمة بحديثه ومنهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والحميدي, وصحح حديثه الحاكم وابن السكن, وبعض أهل العلم تكلم في عبد الله بن محمد بن عقيل, ويعني حديثه هو من قبيل الحسن, ويعني جاء حديث أخرى تشهد له.
قال عبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق, وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مقارب الحديث,
قال محمد البخاري وهو مقارب الحديث, وهي من صيغ التعديل.
قال حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان.
قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف الغيلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وهناد وهناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلقه أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
ومحمود بن غيلان.
ومحمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا محمد بن بشار.
وإذا جاء سفيان, وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري, المراد به الثوري, لأن سفيان هنا مهمل غير منسوب, فيحتمل ابن عيينة ويحتمل الثوري, ولكن إذا جاء إذا كان التلميذ الذي يروي عنه هو وكيع فإنه يحمل على أنه الثوري, يحمل على أنه الثوري لأنه المعروف بالرواية عنه, وهو وإياه من بلد واحد وفي مدينة واحدة وهي الكوفة, فهو شيخه وهو المعروف بالرواية عنه. ومن المعلوم أن بعض التلاميذ قد يكتفي بذكر اسم شيخه تخفيفا وعدم تطويل لأنه معروف يعني عنده وعند غيره فلا ينسبه, ويعرف ذلك يعرف تعيين المهمل وهو الذي لم ينسب بمعرفة التلاميذ. فمثل هنا إذا وجد وكيع يروي عن سفيان فالمراد به سفيان الثوري.
قال حا وحدثنا محمد بن بشار,
هذا التحول من اسناد الى اسناد. ومحمد بن بشار هو الملقب بندار, الملقب بندار وهو بصري ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة وهو شيخ لاصحاب كتب الستة فهو عنه مباشرة وبدون واسطة, وهو من صغار شيوخ البخاري لانه توفي قبله باربع سنوات, لان البخاري توفي سنة 56 و200 ومحمد بن بشار توفي في سنة 52 و200. ومثله شيخان من شيوخ أصحاب الكتب الستة وهم من صغار شيوخ البخاري وقد ماتوا في سنة واحدة, وهما محمد بن المثنى الملقب الزمن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء ثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة فهو عنهم مباشرة وبدون واسطة, وهم من صغار شيوخ البخاري وقد ماتوا قبله بأربع سنوات, أي أنهم جميعا توفوا في سنة 52 و200.
عن عبد الرحمن بن مهدي,
عن عبد الرحمن بن مهدي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل,
عن سفيان هو الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق في حديثه لين.
نعم,
أخرج حديثه
البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه,
البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن محمد بن الحنفية,
عن محمد بن الحنفية ومحمد بن علي ابن أبي طالب مشهور بالنسبة إلى أمه الحنفية لأنهم بني حنيفة ويقال له ابن محمد بن الحنفية, مشهور بذلك. وهو محمد بن علي بن أبي طالب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن علي,
عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه, وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
الأخ يسأل في نسبة محمد بن الحنفية يا أمي والآية ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.
نعم, هذا هو الانتساب إنما هو للآباء, ولكن قد يشتهر الإنسان بالنسبة إلى أمه فيعرف بها ويكون في ذلك اختصارا وتخفيفا, فلا بأس بذلك لأنه لا محذور فيه, لأن المقصود من ذلك التعريف. وهناك أشخاص يعني مثله بهذا مثل عبد الله بن يوم المكتوم ومثل اسماعيل بن علي, اسماعيل بن علي واسماعيل بن ابراهيم مقسم الاسدي مشهور بالنسبه الى امه علي فيقال مشهور بقوله ابن علي لانه ينسب الى امه ابن علي فيقال ابن علي, يعني لنعرف الشيء الذي اشتهر به. نعم.
قال ابو عيسى وفي الباب عن جابر وابي سعيد,
قال ابو عيسى وفي الباب اي هذا الباب الذي هو مفتاح الصلاة الطهور عن جابر بن عبد الله الانصاري وابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. نعم.
بالنسبة
جابر هو بن عبد الله الانصاري صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته أبي سعيد ومشهور بنسبته الخدري, وهو صحابي أيضا أخرج له, وهو صحابي يعتبر من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جابر وأبو سعيد كلهم ممن عرف بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين زادت حديثهم على 1000 حديث في الكتب الستة.
لفظة مقارب الحديث؟
يقال مقارب ويقال مقارب، يعني مقارب يعني أنه قريب من يعني يكون أعلى منه وممن يعني يعول عليه، أو مقارب يعني غيره يقرب منه أو قريب منه، غيره قريب منه.
هذه اللفظة ستمر إن شاء الله في الجامع في المجلد الرابع في كتاب فضائل الجهاد. قال الترمذي: إسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث،
يعني مضافة إلى ثقة، يعني ثقة.
ويقول السخاوي فتح المغيث: والمراد يقارب الناس في حديثه ويقاربونه، أي ليس حديثه بشاذ ولا منكر. يعني كلمة مقارب تدل على أنها أقل من ثقة،
يمكن، ولكنها قد تطلق مع الثقة مثل ما جاء في الذي ذكرت.
لكن هنا بالنسبة لعبد الله محمد عقيل السائل يستشكل ما ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر، يقول: عبد الله محمد بن عقيل ثقة لا حجة لمن تكلم فيه، بل هو أوثق من كل من تكلم فيه كما قال ابن عبد البر.
هذا لا غير يعني فيه، هذا فيه نظر، لأنه تكلم فيه جهابذة، أقول تكلم فيه جهابذة منهم أبو حاتم ومنه وغيره، فيعني الكلام هذا يعني إلا اللهم إلا أن يراده يعني بعض من تكلم فيه، يعني قد يتكلم بعض المتكلمين أو بعض المعدلين أو المجرحين يعني في الشخص، ويعني ويكون هم فيهم كلام، وهذا يحصل مثل ما يفعل، مثل ما يأتي عند الحافظ بن حجر في فتح الباري عندما يذكر بعض الأشخاص اللي تكلم فيهم من رجال البخاري، فيقول مثلا تكلم فيه ابن خراش أو تكلم فيه يعني فلان أو فلان ممن هم أنفسهم متكلمون فيهم، وأما يعني على الإطلاق فممن تكلم فيه جهابلة. فكلام ابن عبد البر الذي نقله أحمد شاكر يعني فيه نظر.
قوله صلى الله عليه وسلم وتحليله